لعنة دائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام اليوم. قال: والجواب أن الحديث مختلف. كان الكلام في السنة التي اعتمد عليها القائلون بالقياس، وكان الحديث الأول هو حديث معاذ حينما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله قاضيا إلى اليمن، فقال له: بماذا تقضي إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله؟ قال معاذ: أجتهد رأيي ولا آلو. قالوا أن هذه الرواية إنما تدل على حجية القياس وحجية الرأي، لأن وإنها وإن لم تصرح بالقياس ولكن الاجتهاد بالرأي لا بد أن ينتهي بالأخير إلى أصل شرعي، ولا يوجد من هذا النوع من الاجتهاد ما يوصلنا إلى أصل شرعي سوى القياس. الجواب: أجاب المصنف عن هذه الرواية بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن الحديث ضعيف. الجواب الثاني أن الرواية معارضة برواية في نفس الحادثة على نقيضها. والجواب الثالث أنه لا ينحصر الاجتهاد بتعليق القياس كما حاول أن يحصره المستدل، لأن المستدل دخل في الرواية عن هذا الطريق فقال أن الاجتهاد لا بد أن يتسلسل فينتهي إلى أصل شرعي، وليس هناك شيء آخر غير القياس ما ينهينا إلى ذلك الأصل الشرعي. المصنف رحمة الله عليه يقول: لم تنحصر المسألة بالقياس، ربما يكون الاجتهاد بمعنى الفحص الكثير ومحاولة تطبيق بعض العمومات على الحالة التي لا يوجد فيها حكم بشخصها وما شابه ذلك. لما أننا نفسر الاجتهاد بالرأي نفسره بالقياس، دارة لا يكون هناك احتمال آخر. يمكن أن نقول أنه كلما نقلب الاجتهاد بالرأي لا ندخل إلا إلى القياس، لأنه هو الوحيد الذي يوصلنا إلى الأصل الشرعي. ولكن بعد أن كان هناك مجالات أخرى للاجتهاد بالرأي، وهي عملية الفحص ومضاعفة الفحص لعله يصل إلى حكم لم يصله أو إلى عموم فيطبقه عليه وما شاكل ذلك، حينئذ لا تكون الرواية دليلا على القياس وعلى حجيته. صار واضح أو لا؟ قال: والجواب أن الحديث مرسل لا حجة فيه، لأن راويه وهو الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة رواه عن أناس من أهل حمص. ما حدد منهم هذا واحد. ثم نفس الحارث هو مجهول. قال: ثم الحارث هذا نفسه مجهول، لا يدري أحد من هو، ولا يعرف له غير هذا الحديث. صار واضح أو ده؟ لا، هو ما يعرف من هو، يعرف لا تسمع، مو يعرف، لا يعرف من هو، مو يعرف نسبه، لم لا يعرف من هو، يعني ما تعرف شخصيته، عادل ثقة شنو، كاذب مو كاذب، من هالباب أوصافه وخصوصياته يعني. قال ثم إن الحديث، هذا المناقشة الثانية، معارض بحديث آخر في نفس الواقعة، إذ جاء فيه لا تقضين ولا تفضلن أو ولا تفضلن إلا بما تعلم. والقياس يفيد العلم. لا. وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تتبينه أو تكتب إليه، ومع التعارض لا أقل يتساقط. فأجدر بذلك الحديث أن يكون موضوعا على الحارث أو منه، يعني إما موضوع عليه لفق على الحارث أو لا هو الحارث اللفق. مضافا إلى المناقشة الثالثة إلى أنه لا حصر فيما ذكروا، فقد يراد من الاجتهاد بالرأي استفراغ الوسع في الفحص عن الحكم الشرعي ولو بالرجوع إلى العمومات أو الأصول، ولعله يشير إلى ذلك قوله ولا آلو، يعني ولا أتماهل أو ما يشبه هذا المعنى. قال ومنها حديث الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج، أينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله لها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. الجماعة استدلوا بهذه الرواية من أن الإمام قاس دين الله، دين الله على دين الناس، فقال كما أن دين الناس لو قضي لنفعه كذلك دين الله لو قضي لنفعه، فهي دليل على حجية القياس. قالوا فألحق الرسول دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء وهو عين القياس. والجواب أنه لا معنى للقول بأن الرسول أجرى القياس في حكمه بقضاء الحج، قل هذا القياس وسيلة إثباتية ممكن أن يلتجئ إليها من المكلف، أما الرسول الذي هو مشرع الأحكام الذي يتلقى الأحكام من الله يحتاج إلى أن يجري القياس ومباشرة يأخذ حكم قضاء دين الحج من الله، يحتاج بعد يقيس على دين الناس، صحيح أو لا؟ قياس إنما نحتاجه أنا وأنت على سبيل الفرض يعني، أما مشرع الأحكام فلا يعقل أن يعمل القياس لاستنتاج حكم شرعي. قال أنه لا معنى للقول بأن الرسول أجرى القياس في حكمه بقضاء الحج وهو المشرع المتلقي الأحكام أو المتلقي للأحكام من الله تعالى بالوحي، فهل كان صلى الله عليه وآله لا يعلم بحكم قضاء الحج فاحتاج أن يستدل عليه بالقياس؟ ما لكم كيف؟ وإنما المقصود من الحديث، إذا لم يكن المقصود منه القياس، ما هو المقصود؟ المقصود أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يلفت نظر الخثعمية إلى وجود عموم هذا العموم لابد أن تطبقه في المقام، وهو دين الله أحق بالقضاء. وإنما المقصود من الحديث على تقدير صحته هو تنبيه الخثعمية على تطبيق العام على ما سألت عنه، وهو أعني العام وجوب قضاء كل دين، إذ خفي عليها أن الحج مما يعد من الديون التي يجب قضاؤها عن الميت، وهو أولى بالقضاء لأنه دين الله. فالعموم هو قضاء كل دين، وهذا أولى لأنه دين الله عز وجل. ولا شك في أن تطبيق العام على مصادقه المعلومة لا يحتاج إلى تشريع، لا يحتاج إلى تشريع جديد غير تشريع النفس العام، لأن الانطباق قهري وليس هو من نوع القياس. يعني قد يقال أن تطبيق الرسول الأعظم لهذا العام على مصداقه إما يكون تشريعا وإما يكون قياسا. يقول لا، لا تشريع، لو ما تحتاج العملية إلى تشريع ولا قياس، وإنما هو من باب تطبيق الكبرى على الصغرى، تطبيق الكلي على المستقر. واضح أو لا؟ ولا ينقضي العجب ممن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحج ولا الصوم كالحنفية ويقول دين الناس أحق بالقضاء. مو أن دين الله أحق بالقضاء، وإنما دين الناس أحق بالقضاء، ثم يستدل بهذا الحديث على حجية القياس. لحظة المفارقة، من يجي في مسألة قضاء الدين، قضاء الدين الشرعي يعني قضاء الحج قضاء الصيام وما شاكل، ماذا يفتي هنا؟ يقول لا يجب القضاء. لماذا؟ لأن أنت قاعدة أن دين الناس أحق بالقضاء.
حينما يأتي إلى القياس ويريد أن يدافع عن القياس ويريد أن يبرر القياس، كيف يفتي؟
يقول واحدة من أدلة القياس هذه الرواية، رواية الخثعمية التي فيها وجوب قضاء الحج،
وفيها أن دين الله أحق بالقضاء، التي تخالف قاعدته هناك.
تلاحظوا المفارقة وين تصير؟ قال ولا ينقضي العجب ممن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحج ولا الصوم كالحنفية ويقول دين الناس أحق بالقضاء، ثم يستدل بهذا الحديث على حجية القياس.
ومن الروايات الشريفة
حديث بيع الرطب بالتمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله سأل أينقص الرطب إذا يبس؟ ويجب ماء بعد ينقص وزنه،
فلما أجيب بنعم
قال فلا إذن، يعني لا يباع الرطب بالتمر. والجواب أن هذا الحديث على تقدير صحته يشبه حديث الخثعمية،
فإن المقصود منه التنبيه على تطبيق العام على أحد مصادقه الخفية،
وليس هو من القياس في شيء. وكذلك يقال في أكثر الأحاديث المروية في الباب على أنها بجملتها معارضة بأحاديث أخرى يفهم منها النهي عن الأخذ بالرأي من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. واضح أو لا؟ الآن الدليل الثالث، وهو يعتبر من أهم الأدلة على عند القائلين بحجية القياس، هو الإجماع. ولكن المصنف يحمل حملة شعواء على هذا الإجماع ويفرقه ويشتته شذرة مدرة كما تقول. طبعا الموضوع ما بي تعقيد، وإنما واحد يقرأ قراءة حتى نخلص.
قال: والإجماع هو أهم دليل عندهم وعليه معولهم في هذه المسألة، والغرض منه إجماع الصحابة. ويجب الإعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي وأكثروا
اجتهاد بالرأي، بعدنا الكلام مو بالقياس،
وأكثروا بل
حتى فيما خالف النص تصرفا في الشريعة باجتهاداتهم. والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقته، كما ستسمع أن الخليفة الثاني والثالث اجتهدوا بآرائهم وآخرين اجتهدوا بآرائهم فتصرفوا في ثوابت الشريعة، يعني في قطعيات الشريعة، بل صرحوا بذلك. متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمه. واضح أو لا؟ طبعا هذا ما له علاقة بالقياس، سأبدأ نتكلم أصل الاجتهاد بالرأي، يعني أن يحكم رأيه الشخصي في الشريعة بحيث ولو استلزم ذلك التغيير والتبديل. قال: بل حتى فيما خالف النص تصرفا في الشريعة باجتهاداتهم، والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقتهم. ولكن كما سبق أن أوضحنا، لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم من كونها على نحو القياس أو المصالح المرسلة أو الاستحسان، هذا يأتي الكلام عن المصالح المرسلة والاستحسان، ولم يعرف عنهم على أي أساس كانت اجتهاداتهم، أكانت تأويلا للنصوص أو جهلا بالنصوص أو استهانة بالنصوص، ربما كان بعض هذا أو كله من بعضهم. لطيفة العبارة، ربما كان بعض هذا أو كله من بعضهم، هم استهانة وهم تأويل وهم جهل تجتمع، وإذا اجتمعت هم بعد مجموعة أمراض يطلع عندنا شنو؟ يطلع عندنا اجتهاد بالرأي. وفي الحقيقة إنما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأي في تنويعه وخصائصه، بحيث قسموه إلى قياس وإلى مصالح مرسلة وإلى استحسان وإلى سد الذرائع وأمثال ذلك. هذا التنويع والتصنيف والعنونة واللبلبة والبلورة، هذه متى كانت؟ يقول: هاي ما كانت في عهد الصحابة، الصحابة اجتهدوا، أما ليش؟ ما هي الأسس؟ ما هي المبررات؟ ما هو العنوان الذي اعتمدوه في اجتهادهم؟ هذا كل ما كان فريد شيء ناضج ومبلور كي يمكن واحد أن يصنف عملهم فيه. واضح أو لا؟ قال: أما تطور البحث فكان في القرن الثاني والثالث كما سبق بيانه، فميزوا بين القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. ومن الاجتهادات قول عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا محرمهما ومعاقب عليهما. ومنها جمع الناس لصلاة التراويح فإنها لا أثر لها ولا رائحة في الشريعة، ومنها إلغاؤه في الأذان حي على خير العمل. فهل كان هذا الاجتهاد بالرأي من القياس أو من الاستحسان المحض؟ لا ينبغي أن يشك أن مثل هذه الاجتهادات من الاستحسان، ما لها علاقة بالقياس. هذه صار واضح أو لا؟ لا ينبغي أن يشك أن مثل هذه الاجتهادات ليست من القياس في شيء، وكذلك كثير من الاجتهادات عندهم. المصنف ليش يريد يأكد أن هذه اجتهاد ولكنها ليست قياس؟ ليش؟ يريد يحدم الإجماع. وأكو دعوة أن الصحابة عملوا
بالقياس
على نحو الإجماع. هو يريد يقول أنتم دا تخلطون بين عملهم
بالقياس
وبين عملهم بالرأي.
عملوا بالرأي صحيح،
ولكن لا يعني أن كل الآراء التي عملوا بها
وكل الاجتهادات التي اجتهدوها هي وين؟
هي في حقل القياس الصدق حتى نقول أن هناك إجماع على العمل. لا، عندنا عمل يرجع على الاستحسان، بعضها يرجع على سد الذرايا، بعضها يرجع على المصالح المرسلة، بعضها يرجع على القياس. فمن المجموع المكون بعد تقدر تقول عندنا إجماع على القياس؟ نعم؟ واضح الكلام أو لا؟
قال: وعليه فابن حزم على حق،
هذا اللي مؤلف رسالة في إبطال القياس، على حق إذا كان يقصد إنكار أن يكون القياس سابقا معروفا بحدوده في اجتهادات الصحابة
كي
ندعي إجماع الصحابة عليه. ماكو شيء مبلور عندهم في الكتابة عن القياس، ما كان شيء مبلور. حتى نحن ندعي ماذا؟
ندعي أن الصحابة قد أجمعوا على العمل بالقياس. وشنو القياس؟ لو تسألهم ما كان يفهمون.
واضح أو لا؟
تقول ما يفهموا، ولكن كانوا يمارسونه بشكل فطري ارتكازي.
نقول لا، لو جئنا إلى اجتهاداتهم في الرأي لا نجدها كلها قياس، كثير منها ما لا علاقة لها بالقياس، فلا إجماع على القياس. واضح أو لا؟ قال: حينما قال في كتابه إبطال القياس: ثم حدث القياس في القرن الثاني فقال به بعضهم وأنكره سائرهم وتبرأوا منه، وقال في كتابه الأحكام إنه بدعة حدث في القرن الثاني ثم فشى وظهر في القرن الثالث. وإذا كان بالقرن الثاني يعني بعد سنة 100 للهجرة، كان أكو بعض الصحابة آنذاك، حتى نقول إجماع الصحابة بعد سنة 100 للهجرة. الصحابة بدأوا ينقرضون، بدأ جيل تابعي الصحابة أو تابعي التابعين، وأما الصحابة تقريبا بدأوا ينقرضون حين قضية الحسين عليه السلام، ما كان باقي إلا أنفار قلائل. سكلش إلى سنة 70-80 للهجرة انتهوا الصحابة الذين عاصروا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله.
فإذا افترضنا أن القياس كفكرة كنظرية طرحت في القرن الثاني، بعد يمكن ندعي إجماع الصحابة عليها؟ يمكن. وإذا افترضنا أنها كنظرية في القرن الثاني، أما كشيء سائد في القرن الثالث،
الإجماع هو معناه الشيوع غير، يقول ثم فشى وظهر في القرن الثالث، بعد ممكن ندعي إجماع الصحابة؟ نعم، لا يمكن ذلك. واضح أو لا؟ قال: أما إذا أراد،
هذا يقول ابن حزم إذا كان يريد إنكار القياس، أما إذا أراد إنكار أصل الاجتهادات بالرأي من بعض الصحابة
فهو إنكار لأمر ضروري متواتر عنهم، لأنه مسألة عملهم بالرأي واجتهادهم بالرأي، فهذا ثابت أن الصحابة قد مارسوا. طبعا الصحابة على نحو القضية الجزئية. فابن حزم إذا كان يتكلم عن القياس وأنه ظهر في القرن الثاني إحنا قبلي،
وإذا كان يقول أن كل الاجتهاد بالرأي مو فقط القياس، هذا بدأ في القرن الثاني، يقول نحن نختلف معه،
لأنه هناك شواهد تاريخية قطعية على أن بعض الصحابة عملوا بالرأي. واضح أو لا؟ وقد ذكر الغزالي في كتابه المستصفى
ذكر كثيرا من مواضع اجتهادات الصحابة برأيهم، ولكن لم يستطع أن يثبت أنها على نحو القياس إلا لأنه لم ير وجها لترحيحها إلا بالقياس لتعليل النص، ما عنده وجه آخر. فوين صنفها؟ صنفها في القياس. قال وأكثرها لا يصح تطبيقها على القياس. أما متعتان كانت على عهد رسول الله، شلون خرج القياس؟ وين الأصل؟ وين الفرع؟ وين العلة؟ صحيح ولا لا؟ ما له علاقة. حكم كان إلزاميا فأبدله إلى من؟ واضح أو لا؟
وأكثرها لا يصح تطبيقها على القياس. وعلى كل حال فالشأن كل الشأن في تحقيق إجماع الأمة والصحابة
على الأخذ بالقياس، ونحن نمنعه أشد المنع.
أما أولا فلما قلناه قريبا
أنه لم يثبت أن اجتهاداتهم
كانت من نوع القياس، بل في بعضها ثبت عكس ذلك. لا يمكن أن تأتي بالقياس، القياس ضمن الضوابط التي تقدمت لا تنطبق عليه. إلغاء حي على خير العمل، كيف تصور لي إياها القياس؟ شلون؟
نعم، استحسان ممكن نتعقده، استحسن أن هذه تطلع من الشريعة، جناب الشريف أخرجها.
أما تصنفها بالقياس كيف؟
لا يمكن. قال كاجتهادات عمر بن الخطاب المتقدمة، ومثلها اجتهاد عثمان في حق المصاحف ونحو ذلك.
وأما ثانيا
فإن استعمال بعضهم، يقول لو أردنا الآن أن نصنف كل الاجتهادات في الرأي قياسا ومن ثم يثبت أن الصحابة عملوا بالقياس، لكن هذا يثبت إجماع. ليش هم الصحابة نفر نفرين ثلاثة؟ شلون نثبت أن الصحابة كلهم عملوا في القياس؟ صحيح أو هذا إجماع؟ في الحقيقة إجماع غير ثابت. قال وأما ثانيا فإن استعمال بعضهم للرأي سواء كان مبنيا على القياس أو على غيره لا يكشف عن موافقة الجميع، كما قال ابن حزم فأنصف.
أين وجدتم هذا الإجماع وقد علمتم أن الصحابة ألوف لا تحفظ الفتيا عنهم في أشخاص المسائل، يعني في جزئيات المسائل، إلا عن 130 نفر، دول اللي يروون عنهم من الصحابة. زين أنت من تريد تجي تراجع الصحابة،
هم دول فقط الصحابة يتلخصون 130 وكسر فقط، باقي لم يروا عنهم شيء. إذن كيف نثبت أنهم عملوا بالرأي أو لم يعملوا بالرأي؟
منهم 7 مكثرون في الرواية، و13 متوسطون، والباقون مقلون جدا، تروى عنهم المسألة والمسألتان. عدا المسائل التي تيقن إجماعهم عليها
كالصلوات وصوم رمضان فهي مسألة أخرى، لا الكل يرويها. أما فيما عدا هذا لم يروى عنهم الكثير. شلون نتمكن
نحن ننسب إليهم جميعا العمل بالرأي؟
فأين الإجماع على القول بالرأي؟ وهذا كلام ابن حزم أحد علماء السنة. والغرض الذي نرمي إليه أنه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جملة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت،
بل ربما من غيرهم، وإنما الذي ينكر أن يكون ذلك بمجرده محققا لإجماع الأمة. احنا ما نريد ننكر أن هناك اجتهادا في الرأي،
لا، هناك التاريخ القطعي يثبت ذلك. الذي نريد أن ننكره هو إجماع الأمة لا إجماع على الاجتهاد.
وإنما الذي ينكر أن يكون ذلك بمجرده محققا لإجماع الأمة أو الصحابة
واتفاق الثلاثة والعشرة بل العشرين ليس إجماعا مهما كانوا. نعم أقصى ما يقال في هذا الصدد أن الباقين سكتوا وسكوتهم إقرار فيتحقق الإجماع. يقول هذا الدليل أيضا واهي، شو سكوت الباقين إقرار من الصحابة؟ أنت ليش تفترض أن سكوتهم هو معنى إقرار؟ هناك مجموعة من الاحتمالات يمكن أن نثيرها في سكوتهم، مجموعة من الاحتمالات. يمكن خوفا سكت عمر بن الخطاب حاكم المسلمين، كان أكو واحد يتمكن أن يجرى فيمكن خوفا، يمكن جبنا، يمكن لقلة المبالاة بالدين، تختلف من شخص إلى آخر، يمكن لعدم التفاتهم بعضهم، بعضهم ما وصلت التفكير، ما التفت حتى ينكر وأن هذا اجتهاد في الرد، إلى غير ذلك من الاحتمالات الكثيرة التي لا يمكن أن تجمع.
قال ولكن يجاب عن ذلك أن السكوت لا نسلم أنه يحقق الإجماع، لأنه لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم.
هذه مسألة أنه إحنا من نقول أن التقرير حجة، أي تقرير؟ تقرير المعصوم لا مطلقا،
لأن الإجماع لا، لأنه لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم بشروط
إقرار. والسر في ذلك أن السكوت في حد ذاته مجمل فيه عند غير المعصوم أكثر من وجه واحتمال، إذ قد ينشأ من الخوف أو الجبن أو الخجل
أو المداهنة أو عدم العناية ببيان الحق أو الجهل بالحكم الشرعي أو وجهه أو عدم وصول نبأ الفتيا إليهم وغير ذلك من الاحتمالات، إلى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التي لا دافع لها بالنسبة إلى غير المعصوم. واضح أو لا؟ وقد يجتمع في شخص واحد أكثر من سبب واحد للسكوت عن الحق.
ومن الاحتمالات أيضا أن يكون قد أنكر بعض الناس ولكن لم يصل نبأ الإنكار إلينا،
ودواعي إخفاء الإنكار وخفائه كثيرة لا تحد ولا تحصى، فإن التاريخ أحيانا أو كثيرا ما يكون ظالما. صار واضح أو لا؟
وأما ثالثا فإن سكوت الباقين هم غير مسلم.
يقول الساهم لو أردنا نسلم جدلا أن سكوت الباقين تقرير، ولكن من قال أن الباقين سكوت؟ هذا الإمام أمير المؤمنين أحد الصحابة تحامل على الكيس، ما يعني أنه تكلم، مما يعني أنه لم يقر. والإجماع إذا خرق بواحد يبطل كونه إجماع، صحيح أو لا؟
فلذا قال وأما ثالثا فإن سكوت الباقين غير مسلم، ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له شأن في الفتيا، إذ لا يتحقق معه اتفاق الجميع. فكيف إذا كان المنكرون أكثر من واحد وقد ثبت تخطئة القول بالرأي عن ابن عباس وابن مسعود وأضرابهما، بل روي ذلك حتى عن عمر بن الخطاب، إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. طبعا المصنف يقول أنا ما مقتنع هذه الرواية، فعلا قالها عمر بن الخطاب، هذه من الموضوعات على عمر بن الخطاب لأنه لسانها مو لسان ذاك الزمان. صار واضح أو لا؟ قال وإن كنت أظن أن هذه الرواية موضوعة عليه لثبوت أنه في مقدمة أصحاب أهل الرأي، وكثيرين حاربوا نظرية الاجتهاد بالرأي، فربما واحد منهم ألصق هذه الرواية بلسان عمر كي يحاجج فيها الاجتهاد الرأي. مع أن أسلوب بيان الرواية بعيد عن النسبة إليه وإلى عصره. وعلى كل حال لا شيء أبلغ في الإنكار من المجاهرة بالخلاف والفتوى بالضد، وهذا قد كان من جماعة كما قلنا، فماكو بعد تقرير الصحابة ولا أكو إجماع الصحابة، صح؟ بل زاد بعضهم كابن عباس وابن مسعود قد انتهى إلى ذكر المباهلة والتخويف من الله تعالى. وهل شيء أبلغ في الإنكار من هذا؟ فأين الإجماع؟ فمو أن الصحابة كلهم سكتوا، لا، هناك من تكلم وهناك من تكلم بشدة أيضا. صار واضح أو لا؟
ونحن يكفينا إنكار علي عليه السلام وهو المعصوم الذي يدور معه الحق كيفما دار، كما في الحديث النبوي المعروف: علي مع الحق والحق مع علي. قال: وإنكاره معلوم من طريقته، وقد رووا عنه قوله لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره، وهو يريد بذلك إبطال القول بجواز المسح على الخف الذي لا مدرك له إلا القياس أو الاستحسان. واضح أو لا؟ وآخر ورقة يمكن أن يبرزها القائل بالقياس هي حكم العقل. المصنف يقول: بيّنوا حكم العقل بوجوه وصياغات متعددة، أنا اخترت أفضل صياغة لها، ومع ذلك فهي واهية جدا. صار واضح أو لا؟ قال: لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حجيه، غير أن جملة منه ذكر له وجوها أحسنها فيما أحسب ما سنذكره، مع أنه من أوهن الاستدلالات. الدليل: إنا نعلم قطعا بأن الحوادث لا نهاية لها، اسمع الدليل، ونعلم قطعا أنه لم يرد النص في جميع الحوادث لتناهي النصوص، ويستحيل أن يستوعب المتناهي ألا متناهي. إذن فيعلم أنه لا بد من مرجع لاستنباط الأحكام لتلافي النواقص من الحوادث، وليس هو إلا
المصنف. قبل ليش وليس هو إلا القياس؟ هناك العمومات. أنا أقر معك أن الحوادث الجزئية لا متناهية، وأن التشريعات تناهت بحدود معينة، ولكن لا يعني أنه في المستجدات لابد أن نرجع لمن؟ إلى القياس. وأكو عموم مطلق، لو يدخل تعرف عموم أحل الله البيع، ترض معاملة مستجدة الآن في البيع، إما أن تدخل تحت أحل الله البيع، لو تدخل تحت حرم. ونحن قلنا أن تطبيق العام على مصادقه لا علاقة له بالبيع، منفصل تماما. واضح أو لا؟ قال: والجواب صحيح أن الحوادث الجزئية غير متناهية، ولكن لا يجب في كل حادثة جزئية أن يرد نص من الشارع بخصوصها، بل يكفي أن تدخل في أحد العمومات، والأمور العامة محدودة متناهية لا يمتنع ضبطها ولا يمتنع استيعاب النصوص لها، على أن فيه مناقشات أخرى لا حاجة بذكرها. وبهذا يتضح أن القياس لم يفد علما، ولا يوجد أيضا دليل قطعي على حجيته، فهو ساقط عن الاعتبار، بل يوجد نهي عن العمل بالقياس على وعلى النهي العام الشامل للقياس. واضح أو لا؟ إن دين الله لا يصاب بالعقول، وإن السنة إذا قيست محقت أو محقت دين. واضح أو لا؟ عندنا قياس الأولوية، وذلك فيما إذا نص المولى على العلم حينئذ نتكلم عنه بشكل مفصل غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.